أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الإشكال الوارد على استصحاب عدم الموضوع لإثبات عدم الحكم، وقلنا إن الإشكال هو أن هذا من الأصل المثبت، باعتبار أن عدم الموضوع يلازم عدم ترتب الحكم، فالتلازم والاقتران بين عدم الموضوع وعدم الحكم يكون من الأصل المثبت. ثم حاولنا إعطاء إجابة على هذا بأننا نستطيع أن نقول إن استصحاب عدم الموضوع يترتب عليه عدم الحكم، وذلك من خلال النظرة العرفية. العرف كما أن الحكم يترتب على موضوعه فهو ينتفي، أي الحكم بانتفاء الموضوع، كما أننا نستطيع أن نرتب عدم الحكم على استصحاب عدم الموضوع بطريقة أخرى، خلاصتها كالتالي: أن نستفيد من الدليل الشرعي أن عدم الموضوع دخيل في انتفاء الحكم، يعني يصير جزء الموضوع إذا صح التعبير. وأوردنا مثالا له بالسفر، كيف أن من علم بأنه مسافر وجب عليه القصر، والعلم بالسفر جزء الموضوع، فيكون عدم العلم اللي هو جزء الموضوع يترتب عليه انتفاء الحكم. بعد ذلك أوردنا إشكالا وهو النقطة الأخيرة إذا صح التعبير، أن هذا الكلام يتنافى مع ما جاء في الروايات التي استدل بها على الاستصحاب، الروايات ما استصحبت عدم الموضوع، ولو كان استصحاب عدم الموضوع جارين لطبقت الروايات، فعدم تطبيقه وعدم الالتفات إليه لابد أن يكون لعدم جريانه إذا صح التعبير. كيف؟ قلنا نتذكر في الروايات التي دللنا بها على حجية الاستصحاب هكذا، الإنسان عندما يكون على طهارة فيشك في أنه نام حتى انتقضت طهارته أم لا، الخفقة والخفقتان، قال يستصحب الطهارة. كذلك قلنا إذا شك في أن الثوب وقع عليه دم أم لا ماذا يستصحب؟ نعم، طهارة الثوب. ولو كان استصحاب عدم الموضوع جارين لكان هكذا يقول يستصحب عدم النوم. نعم، خفقة والخفقتان، ما يقول استصحب الطهارة التي كنت عليها، وباعتبار أن استصحاب عدم النوم أصل سببي، بينما استصحاب الطهارة أصل مسببي. وقلنا دائما إذا جرى الأصل السببي يرفع جريان الأصل المسببي لحكومته عليه. نعم، وهكذا أيضا يقول شككت أنه أصابه دم أم لا، ما يقول استصحب كنت على يقين من طهارة ثوبك، شو يقول؟ يقول الأصل عدم ملاقاته للدم، استصحاب عدم الملاقاة للدم مثلا للنجاسة. لا، استصحب الطهارة
استصحب عدم الملاقاة،
عدم إيه، ما استصحب كذا عدم الملاقاة، استصحب الطهارة، قال أنا أشك في أنه وقعت على ثوبي قطرة دم أم لا، قال لا استصحب طهارة الثوب اللي مر علينا في الروايات، روايات الاستصحاب، ما كان يقول له نعم استصحب طهارة الثوب، شو يقول له؟ يقول لا استصحب عدم الملاقاة،
المفروض
يعني هكذا يقول نعم استصحاب عدم الموضوع هكذا يصير. فإذا بما أن الإمام في أعطاء الضابط لجريان الاستصحاب والتدليل على حجيته ما أجرى استصحاب عدم الموضوع، وإنما أجرى استصحاب الحكم إذا صح التعبير، عرفنا؟ وترتب عليه الأثر، وهو مثلا جواز الدخول في الصلاة، جواز الاكتفاء بهذه الصلاة. الماتن في مقام الإجابة عن هذه الروايات التي كانت واضحة في عدم استصحاب عدم الموضوع، استصحاب عدم الموضوع، يقول لا عندنا طريق من خلاله نستطيع أن نثبت أن الرواية عندما يشك الخفقة أو الخفقتان يوجبان الوضوء أم لا. الإمام له طريقان، طريق ماذا؟ يستصحب العدم، يعني عدم النوم، عدم النجاسة، وطريق ثاني يستصحب نفس الحكم. صحيح أن استصحاب الحكم اللي هو الطهارة حكم الوضع هو أصل مسببي، بس هذا مر علينا في بعض الأبحاث السابقة أنه إذا اتحد الأصلان السببي والمسببي يعني كانت النتيجة واحدة، نهاية المطاف متحدة، فيجري الأصل المسببي كما يجري الأصل السببي. هنا مو احنا نقول لو جرى الأصل السببي لما كان محلا لجريان الأصل المسببي، لأن يتحدان في النتيجة. فالإيمان بإجرائه لأحد الأصلين باعتبار الاتحاد في النتيجة يعني توصل إلى النتيجة التي يريد أن يعطيها للسائل وهو زرارة بأحد الطريقين، ولا يلزم أن يجري الأصل السببي حتى يغفل الأصل المسببي. هذا مر علينا يقول في بعض الأبحاث السابقة. طيب بعد ذلك يقول لهذا البحث أيضا تتم في بعض الأحيان عندما نجري الاستصحاب للموضوع نشوف الحكم يترتب على الموضوع، مثل استصحاب شنو؟ ها، أنه توضأنا وشككنا في انتقاض الوضوء، الوضوء ينتقض بأحد النواقض المعروفة فشككنا، فهنا ماذا؟ استصحاب الوضوء أو استصحاب الطهارة يترتب عليه جواز الدخول في الصلاة، مس القرآن وهلم جرى. طيب في بعض الأحيان نعم نحن نعلم بأنه إذا أردنا أن ندخل في الصلاة يشترط أن يكون الثوب طاهر وثيابك فطهر، ثم شككنا في نجاسة الثوب، خل بنفسه الزرارة بالدم، طبعا الثوب ممكن أن يتنجس بالدم ويمكن أن يتنجس بشنو؟ بغيره من سائر النجاسات الأخرى. فيا ترى إذا استصحبنا عدم نجاسة الثوب بإحدى بهذا النمط من الاستصحاب، يعني أنه لم يصب بهذه النجاسة، فهل معنى ذلك أنه طاهر من كل قدر؟ لا، معنى ذلك أنه طاهر من ناحية أنه لم يصب بدان، أما بقية النجاسات الأخرى كما لو التفتنا فيما بعد أن الثوب كان متنجسا بالبول ونحن نسينا معا أو ببقية النجاسات الأخرى، فمن الواضح أن استصحاب عدم نجاسة الثوب بإحدى النجاسات لا يثبت الطهارة للثوب بنحو مطلق، وإنما نحتاج إلى إثبات طهارة الثوب بمعنى أنه لم يصب أيضا ببقية النجاسات إلى أدلة أخرى أو أصول أخرى حتى يثبت أن الثوب طاهر ويجوز الصلاة به معي. فإذا هذا أيضا ليكن على بالنا. طيب طبقوا هذا المقدار ثم ندخل فيما بعده. وأما الإشكال في ذلك بمنافاة استصحاب عدم الموضوع لما جاء في الروايات الدالة على حجية الاستصحاب، حيث إن الإمام عليه السلام ما استصحب عدم الموضوع حيث تضمنت الرجوع لاستصحاب الطهارة عند الشك في النوم وإصابة الدم، مع أنه لو جرى الاستصحاب العدمي لكان المناسب التمسك باستصحاب عدم النوم، لأن ذل الخفق والخفقتان. كان يقول نعم أنت تشك في أنك نمت، استصحب عدم النوم، هذا استصحاب عدم الموضوع. وأيضا هذا قال أصاب الدم، يعني قطرة دم أصاب ثوب قطرة دم أم لا، شي يقول وعدم إصابة الدم لحكومته على استصحاب الطهارة، لأن استصحاب عدم الموضوع سببي بالإضافة إلى استصحاب الطهارة، الطهارة مسببة عن عدم الإصابة. هذا الإشكال يندفع بأنه لا مانع من التنبيه للأصل المحكوم وهو الطهارة وإغفال الأصل الحاكم وهو استصحاب عدم الموضوع إذا لم يكن منافيا، وهو شنو الأصل المحكوم ما يتنافى في النتيجة. أما إذا تنافى لا، نجري الأصل السببي ونلغي الأصل المسبب كما تقدم توضيحه في أدلة البراءة عند التعرض للاستدلال بموثقة مسعد بن صدقة، فراجع المطلب. بقي شيء وهو أن المستفاد من الأدلة تارة انحصار الحكم بالموضوع كما هو الحال في مثل نواقض الوضوء، إذا استصحبنا عدم انتقاض الوضوء خلاص ترتب عليه الأثر معي، وأخرى مجرد دخل العنوان في الموضوع لكن دون الانحصار، مثل ما قلنا طهارة الثوب، فلو استصحبنا عدم النجاسة بشيء محدد ومعنى أنه أيضا لا يكون نجسا من ناحية أخرى معي، يعني يجري استصحاب عدم الموضوع بس بحيثية خاصة كما هو الحال في أدلة النجاسة. ففي الأول يكون استصحاب عدم الموضوع يحرز عدم ثبوت الحكم مطلقا، لأن استصحاب عدم الانتقاض خلاص راح يترتب عليه الأثر، يعني يثبت لنا الوضوء اللي في الحقيقة يثبت لنا الطهارة، وبالتالي نرتب الآثار المترتبة على الطهارة. أما في الثاني فلا نستطيع أن نحرز باستصحاب عدم الموضوع إلا عدم ثبوت الحكم من ناحية عدم ماذا ملاقاته للدم، أما نجاسته ببقية النجاسات الأخرى فنحتاج إلى أدلة أخرى لإحراز طهارته من حيثياتها المختلفة، فلا ينافي ثبوته من حيثية أخرى، بل يتعين الرجوع في ذلك إلى أصل آخر في الشبهة الحكمية كأصالة الطهارة في الثوب. يعني عندما نشك مثلا في أنه نعم طاهر الثوب أو أصابه بول أو سائر النجاسات الأخرى، احنا قلنا ماذا الشك مجرى لأصالة الطهارة الظاهرية. هذا أيضا البحث الآخر شبيه لما مر، يقول في هذا البحث يعني يقول انه قصدنا من الاستصحاب انه يثبت لنا الشيء الواحد، يعني استصحاب عدم نجاسته بالدم، استصحاب عدم الموضوع.
اخر عباره يعني بعد ان انتهى من نفي الحيثيه الاولى،
ايوه،
فنفي الحيثيات الاخرى لا يكون الا باصاله الطهاره او الاستصحاب، ترتيب بين الاثنين.
الا ان في بعض الاحيان يصير الشك ظاهري معي، هل تنجس ام لا؟ معه في بعض ال... اي فشو تسوي؟ ايوه تجري اصاله الطهاره، وفي بعض الاحيان يصير مثل الدم معه، يصير يعني ايضا تصير عندك طاحت نقطه بول فتستصحب الحيثيه الاخرى، يصير الاستصحاب معه، مره شك يصير مثل الدم، يعني تتيقن تعرف النجاسه انها صارت مثل الواحد طفر في بوله وما تدري اصابه ام لا.
يعني
الحيثية الأمر الخامس لا يعتبر في خروج الأصل عن كونه مثبتا كون مجرى تمام الموضوع للأصل الشرعي أو تمام المنشأ للعمل عقلا، بل يكفي دخله فيه بعنوانه بنحو من أنحاء الدخل جزءا كان هذا الشرعي أو شرطا أو مانعا أو غير ذلك. هذا اللي يقول شو يقصد؟ شوفوا عندنا مر علينا استصحاب جزئية الجزء وشرطية الشرط. طبعا في فرق بين الجزء والشرط. الجزء قد يعتبر أنه ماذا؟ يعني الموضوع يتركب من أجزائه، بس الشرائط لا، الشرائط مثل الطهارة، الموضوع تام بغض النظر عن الشروط التي لها دخل فيه، يعني موضوعية الموضوع أشبه بأن تكون محرزة. ولذلك عبر عن الفرق بين النحوين بهذا التعبير، قال تارة يكون تمام الموضوع للأثر الشرعي أو تمام المنشأ للعمل عقلا، وراح يأتينا مثالان لهذا في ما بعده. مثلا لاحظوا في الصفحة المقابلة، الصفحة المقابلة اقرأوا، قال وأخرى يكون أمرا شرعيا دخيلا في ترتب العمل عقلا بلا واسطة شرعية، كما هو الحال في شروط الواجب وقيوده وموانعه كطهارة البدن الموجبة لصحة الصلاة ونجاسة الثوب الموجبة لبطلانها. شفتوا شلون؟ فإذا الطهارة والنجاسة حكمان وضعيان لوضوح أن الصحة والبطلان ليس بمجعولين شرعا. فش يصير؟ يعني يصير الموضوع يتحقق من دونهما إذا صح التعبير، بل هما منتزعان من تمامية العمل وعدمها، فلا يترتب على مثل ذلك إلا مقام الامتثال الذي هو من الواجبات العقلية وهو المعيار في العمل المصحح للجعل الشرعي. بس فيما قبل اقرأوا فوق، ترى يكون دخيلا في ترتب الأثر الشرعي كما هو الحال في قيود الحكم كطهارة الماء الموجبة لطهارة ما يغسل به والحيض المانع من وجوب الصلاة. يعني الموضوع يصير بتمامه، تمام الموضوع لابد أن يتحقق، لابد أن نحرز الطهارة. عرفنا؟ ترى الموضوع يعني عندنا نحوين، ترى يصير جزء من الموضوع الذي يترتب عليه فيصير الموضوع تم من دونه، وأخرى لا نلحظه ماذا؟ نعم الموضوع لا يتم إلا به فيكون هو الموضوع. يتضح هذا من خلال التطبيق. ولذا يقول الأمر الخامس لا يعتبر في خروج الأصل عن كونه مثبتا كون مجرى تمام الموضوع للأثر الشرعي أو تمام المنشأ للعمل عقلا، بل يكفي دخله في الموضوع بعنوانه بنحو من أنحاء الدخل، جزءا كان أو شرطا أو مانعا أو غير ذلك. بعد شنو اللي نتصوره؟ هو ما في إلا الجزئية والشرطية والمانعية. يمكن يقصد أنه القيد، يفرق بين ماذا؟ القيد والشرط، قيدية. ويكفي في ذلك تطبيق كبرى الاستصحاب في صحيحتي زرارة على الطهارة الحدثية والخبثية، مع وضوح أن المستصحاب لا يكفي في ترتب الأثر المهم وهو صحة الصلاة. يعني فإحنا نستصحب عندما يقول استصحب الطهارة في صحيحتي زرارة، نستصحب الطهارة المشكوكة من ناحية الحيثية المحددة كما مر علينا معي؟ أي طيب. ولذلك يقول لا يكفي في ترتب الأثر المهم وهو صحة الصلاة، بل لا بد معه من شروط أخرى. مثل شنو؟ كإباحة الماء. طيب الماء طاهر الآن، شككت في أنه أصابته نجاسة، لكن الطهارة هذه ما تكفي وحدها معي؟ فلا بد أن نحرز الأمر الآخر بماذا؟ بدليل آخر، بل لا بد معه من شروط وأجزاء أخر لا يحرزها الاستصحاب المذكور، فلا بد من إحرازها بأصل آخر أو بدليل وجداني. مثل نقطع، هذا الدليل الوجداني. ومن هنا تكرر في كلامهم أنه لا بأس بضم الوجدان إلى الأصل. يعني إحنا إذا أحرزنا مثلا الطهارة بالأصل العملي، ممكن أن نحرز الإباحة بالأصل الوجداني، هذا في إحراز موضوع الأثر، ولا يكون الأصل مثبتا بعد كون المستصحب بعنوانه دخيلا في الأثر. طيب متى هذا؟ يعني معناه أن ما تقول إن استصحاب الطهارة في صحيحتي زرارة لا يكفي وحده، بل نحتاج أيضا ماذا؟ إلى الإباحة وكذا. واضح، لأن بقية الشرائط ليس لا تتعرض لها الرواية أو الدليل، لأنك تحتاج إلى ماذا؟ إحراز بقية الشرائط بأدلة أخرى كالوجدان، ولا مانع من ذلك. وسيأتينا بقية الكلام إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.